أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في العصير العنبي، وذكرنا بأن الكلام يقع في عدة نقاط، وقلنا أنه يوجد هناك جهتان في البحث لا بد من تحريرها. الجهة الأولى وهي أنه هل أن موضوع الحرمة أو النجاسة هو الغليان بالنار أو مطلق التغير، مطلق الغليان وإن لم يكن بالنار كالشمس والحرارة وما شاكل ذلك. فنقول الصحيح كما ذهب إليه أكثر الأعلام بأنه لا خصوصية للنار، إذ الروايات الواردة التي قرأنا بعضها في ما سبق عبرت بالغليان أو النشيش، ولم يقيد ذلك بكونه من النار، فبمقتضى إطلاق الأدلة بأنه متى ما تحقق الغليان أو النشيش فإنه يحرم. مثل ذلك ما ورد في موثقة ذريح الوسائل الجزء 25 صفحة 287. نعم الآن 287 ذريح، نعم ذريح في الحاء، بل الباب الثالث من أبواب الأشربة الأطعمة والأشربة، يعني الأشربة المحرمة، باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش، صفحة 287 الجزء 25. لاحظوا الروايات، منها الرواية الأولى صحيحة حماد قال لا يحرم العصير حتى يغلي، مطلق الغليان، المدار على الحرمة هي الغليان، سواء كان الغليان بالنار أو لا. الحديث الثالث سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغلي، فإذا غلا فلا تشربه، وغيرها من الروايات. إذن لا وجه لتخصيص الغليان إلا بشنه، لا وجه لتخصيص الغليان بالنار، فما هو وجه من خصص بذلك مع أن الروايات مطلقة رحمك الله؟ قد يقال بأن الروايات وإن كانت مطلقة إلا أنها تنصرف للفرد المتعارف، والفرد الواضح المتعارف هو شنه؟ هو النار. أما الحرارة أو الشمس فرد نادر، والرواية منصرفة عن الأفراد النادرة، وإنما تنصرف إلى الفرد المتعارف. ولكن قد يقال كما هو الإشكال المعروف بأنه هناك فرق بين تخصيص الإطلاق بالفرد النادر وبين شمول الإطلاق للفرد النادر، وما هو مستهجن عرفا هو تخصيص الإطلاق بفرد النادر بحيث يخرج الأفراد المتعارفة ويبقى فرد النادر. أما شمول الإطلاق للفرد النادر فلا مانع منه، إذ هذا مقتضى الإطلاق، ودعوى أن الفرد المتعارف يوجب الانصراف. لا، ما فما هو وجه للانصراف حينئذ؟ إذ كثرة الوجود الخارجي كما قرر في محله ليس وجها عرفيا للانصراف، حيث ذكر في محله أن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود ليس بحجة. فما هي النكتة في ذلك؟ حد يتذكر ليش الانصراف من كثرة الوجود ليس بحجة؟ ما هي النكتة العلمية في ذلك الصناعية؟ ها؟ سبق كل شيء، ذكرنا كل شيء في الفقه. ما هي النكتة الصناعية؟ الله ذكر النكات، احفظ النكات أكثر ما تحفظ اسمك، اسمك ما تستفيد منه.
انصراف كثرة الوجود الخارجية وغلبة الاستعمال
أو؟ إيه ليش غلبة الوجود مو مو مو, مو ما له أثر هيك يقولون؟
ثلاث
مناشئ. ما علاقة الحين سؤال بسؤال شيخ أحمد. خليك هالسؤال، لا تسوي البحث، شتت البحث. هذا السؤال الآن، حط يدك على على الجرح. لماذا الانصراف ليس بحجة؟ شنو في الانصراف كثرة الوجود؟ فقالوا، احفظ النكات لا تنسى، فقالوا بأن الانصراف إنما يكون حجة إذا كان هناك علقة خاصة بين الطبيعة والحصة، إذا كان هناك علقة خاصة بين الطبيعة والحصة بحيث ينصرف الذهن وينسبق الذهن من سماع الطبيعة إلى الحصة، بحيث توجد علقة لفظية بينهما، بين اللفظ الكلي أي الطبيعة وبين حصة خاصة، وهذه العلقة إنما تنشأ من أي كثرة؟ من كثرة الاستعمال. فإذا كثر استعمال طبيعة في حصة معينة كطبيعي الماء في ماء الفرات، كثر استعمال طبيعي الماء في ماء الفرات، ثم جاء المولى وقال ائتني بماء، فإنه ينصرف الطبيعة إلى الحصة، ويكون هذا الانصراف حجة لأنه مولد لعلقة لفظية بين اللفظ وبين المعنى. أما إذا لم تنشأ هذه العلقة كما في كثرة الوجود، فإن كثرة الوجود الخارجي لا تشكل علقة خاصة بين الطبيعة وبين الفرد الكثير خارجا، وكلما كان هناك عدم علقتين فيكون حمل اللفظ على الحصة غير عرفي لعدم العلقة. فمع فرض عدم العلقة، ما هو الموجب لحمل اللفظ على حصة وفرد معين؟ نعم، إذا كان كثرة الوجود الخارج مولد لكثرة الاستعمال، لأنه كثر وجوده في الخارج فولد كثرة استعمال، رجع ذلك إلى شنو؟ إلى كثرة الاستعمال. ولهذا هنا يقال بأن كثرة الوجود الخارجي بحدها ماذا؟ لا توجب الانصراف إلا إذا ولدت كثرة الاستعمال. فهنا قد يقال أن كثرة الوجود الخارجي قد تؤدي عادة إلى كثرة الاستعمال، لأنه إذا قيل اغلي الماء أو الماء غلى وكثر استعمال لفظ الغليان، عادة ما يكون غلى بأي لحاظ؟ لحاظ النار، ولفظ الغلى مما يكثر استعماله عادة، لأن شدة الحاجة إليه وشدة مساورته يكثر استعماله. ومقتضى كثرة استعمال حينئذ أنه يتولد هناك أنس خاص بين الطبيعة وبين شنه؟ وبين الحصة. فإن أحرز شخص هذا المعنى وهو نشوء علقة خاصة فبها ونعمت، وإلا فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق. بل يقول لي أغلي الماء يحلى فوق تحت النار تحت الشمس تضربه، فرد غير متعارف، واستعمال الغليان في هذا الفرد عادة بعيد.
وهذه نكتة سيالة في كثير من موارد كثرة الوجود الخارجي، قد ترجع إلى أي عالم؟ إلى عالم كثرة الاستعمال. إذا كانت المسألة ابتلائية يحتاج إلى مساورة كثيرة استعمالها، فعادة سيستعمل بالموجود الخارجي، فيحصل حينئذ أنس خاص، فتنقلب كثرة الوجود الخارجي إلى كثرة الاستعمال. نعم، نفس الشيء. هذا أيضا نشل نقطة أخرى، وقد يفرق كما فرقنا في بعض الجلسات بين ندرة الفرد وخفاء الفرد، تذكرون؟ فقد يقال بأن الفرد الخفي ينصرف عنه الإطلاق ولسان الدليل، لأنه المنسبق ذهنا عند سماع اللفظ هو أن اللفظ ينسبق إلى الأفراد الواضحة غير الخفية، أما الفرد الخفي فهو بعيد عن الانسباق الذهني. وحينئذ قد يقال أن نكتة الخفاء غير نكتة الندرة، فلعله يتمسك في المقام بخفاء الفرد. وقد أشرنا في بعض الجلسات إلى الفرق بينهما، وأن النسبة بين النكتتين عموم خصوص من وجه، قد تحصل ندرة وخفاء، قد يحصل خفاء بدون ندرة، ما بالك إذا اجتمعت ندرة وخفاء كما في المقام، فيكون أشد الانصراف، يكون أقوى حينئذ وآكد. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني، الحيثية الثانية، يعني حسب كل واحد، المشهور يقولون لا، هيقل اللي قلت كله ما يقبلوه، يقولون لا، خفاء وندرة ليس من أسباب الانصراف، حتى الخفاء وانقلاب كثرة الاستعمال إلى كثرة وكثرة الوجهة السماء ما نحرزها، فأحيانا نتمسك بالإطلاق. هم يقولون هكذا. بعدين أنت إن شاء الله نشوفك شيخ صار دراساتك العملية وش تكتب. هذا ما يتعلق بهذا البحث الأول، جهة الأولى. الجهة الثانية يا سيد، هل المدار على الغليان أو النشيش؟ والذي نبحثه مطلقا في الحرمة وفي شنه؟ الطهارة والنجاسة، في النجاسة يعني. ذكر صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية، وقد تعرض لذلك السيد الخوي في الجزء الثالث صفحة 111 تنقيح هذا المطلب، وهو أن المدار هل هو على الغليان أو على النشيش. فذكر صاحب العروة أن الأقوى حرمته بمجرد النشيش، وإن لم يصل إلى حد الغليان فذهب إلى كفاية النشيش. والمصنف في الكتاب لم يعبر لا بالغليان ولم يعبر بالنشيش، عند نكتة، إنما عبر بأن يصير أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، وعند نكتة في ذلك كما سيأتي. بدون ما تعرف مضان البحث ما تدرش هالنكتة، حين لو تقرأ المطلب بسرعة تدوش النكتة، تقول هذا هو الغليان، يعني يصير فوق أسفل، مع أنه في يبار رأس شيء في مخ شيء كما سيأتي. فنقول أولا، هل هناك فرق بين الغليان والنشيش أو لا يوجد فرق حتى يكون هناك معنى لهذا البحث؟ فيوجد ها هنا اتجاهان. رجعت المطلب؟ نعم، نشوف الآن اتجاهنا عن الفرق وعدم الفرق. هذا يعني فرق، لكنه فرق تلازمي بس، يعني اجتماع النقيضين يصير محال بعد ارتفاع، أما فرق أو لا يوجد فرق ما يقدر فلاف بعد يصير ارتفاع النقيضين. إيه، بغض النظر إذا قلنا التلازم يعني هالفرق، لأن المتلازمين بينهما اثنين والاثنينية تستدعي الفرق، يعني بينهما فرق. اي بس المهم هل فرق ولا مو فرق؟ ولا يصير تبع النقيضين؟ نشوف الحين، لا تسجلون متحمسين للمطلع. خوف بلي. فنقول يوجد ها هنا اتجاهان. الاتجاه الأول ما هو رأي المشهور، وهو أن هناك فرق بين الغليان وبين النشيش. فالنشيش هو، عرفوه، هو الصوت الحادث في الماء أو في غير الماء قبل أخذه بالغليان، وهذا واضح. من يطبخ الشاي كما نطبخ نحن كل يوم، كل يوم نشرب شاي فنطبخ الشاي، فنرى بأنه يطلع هناك صوت، وتختلف باختلاف الأوان. بعض الأوان الصوت فيها واضح كإناءنا الذي في البيت، الصوت يطلع فيه واضح. قائدا إذن النشيش هو الصوت الحادث قبل شنه؟ قبل الغليان، ويظهر في السماور، أظهر كما ذكر السيد الخوي. صحيح عندنا سماور في البيت أظهر. أما الغليان فهي حالة القلب بأن يصير الأسفل أعلى والأعلى أسفل، هكذا بتعبيرهم. وبناء على ذلك يحصل الفرق بينهما. واضح الفرق عندكم؟ هذا بناء واضح. أما الاتجاه الثاني وهو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، فقد ذكر بأنه لا فرق بين النشيش والغليان، وإن المعنى واحد، حيث ذكر في صفحة 112 هذا المطلب، فقال إن النشيش لم يثبت أنه أمر مغاير مع الغليان، بل هو بعينه النشيش هو الغليان، على ما في أقرب الموارد، حيث فسر النشيش بالغليان وقال نش النبيذ غلاء. وأما تفسيره بصوت الغليان كما في القاموس، يقول في القاموس فسر النشيش بصوت الغليان، مو الغليان، قال صوت الغليان. يقول وأما تفسيره بصوت الغليان، هاي الحركة الصوت اللي يطلع قلنا، كما في القاموس وغيره، فالظاهر إرادة أنه صوت نفس الغليان لا الصوت السابق على الغليان، والصوت الحاصل به هو مساوق للغليان، لأن الصوت متى يطلع؟ صوت الغليان، يعني لازم تفرض أن هناك غليان، إذن النشيش هو صوت الغليان. وحينئذ إذا كان النشيش صوت الغليان، فحينئذ ليس المراد من النشيش الصوت الذي يكون أو الحركة التي تكون قبل الغليان، فحينئذ يكون المعنى النشيش والغليان أمر واحد. ثم رتب على ذلك سلخوي مطلب سيأتي إن شاء الله في دفع التعارض بين النصوص. أقرب الموارد هي الناس اسمه، لكن هذا كتاب متأخر لا يصح الاعتماد عليه. أقرب الموارد مو متأخرين، معروف الموارد هي اللي عندنا الأول في مدرسة. إيه ما هو سيخوي جمع قرائن، وهو وإلا في التحقيق، عند التحقيق أن أقرب الموارد من الكتب المتأخرين جدا لا يصح الاعتماد عليه في الأبحاث في البحوث، إنما هو جاي بالنا من باب ظهر الاستشهاد، وإلا المفروض أن يلاحظ تاج العروس، الصحاح، المحيط. أما أقرب الموارد هو الكتب المتأخرة، حتى في كتب التحقيق يذكرون أن القواميس التي تعتمد عليها في مقام البحث منها أقرب الموارد أصلا لا تعتمد عليها في مقام البحث في النتائج. الظاهر أنه في تجميع قال قاموس وغيره، القاموس وغيره، يعني بل أقرب الموارد، أسف الله، أقرب الموارد اعتمد على أقرب الموارد، بل إنه قال القاموس يعتمد على متقدم على الأقرب، القاموس المحيط هو الأقوى أكثر شيء، من العين، كتاب العين الفراهيدي وعندك أيضا الصحاح. خب المهم بغض الموضوع عن المناقشة، إذن السيد الخوي يدعي بأنه لا فرق بين النشيش وبين الغليان، ولكن ما أفاده غير مقبول عند أكثر الأعلام، فإن أكثر الأعلام ذكروا بأن ما أفاده ليس بتام، لأنه أولا كما الآن أشار شيخ حسن أن الذي فسر النشيش بالغليان هو كتب متأخرة من القواميس كأقرب الموارد وما شاكل ذلك، ولا يعتمد على هذه المصادر. خب أول كلام ليس تدفع التعارض بأي كيف، فمن يصح؟ بلا شاهد. وأما ما ذكر بأنه صوت الغليان فإنه هل المراد منه الصوت الذي يحصل في آن الغليان أو الصوت الذي يحصل قبل الغليان؟ ما هو مرادهم من صوت الغليان؟ هل الصوت الذي يحصل في آن الغليان أو الصوت الذي يحصل قبل الغليان؟ فإن وعلى كل حال يحصل الفرق بين النشيش وبين الغليان. ليش؟ لأنه إن قلنا هو الصوت قبل الغليان فواضح، وإن قلنا الصوت الذي يحصل في آن الغليان فإن صوت الغليان غير الغليان، إذ قد يحصل أولا غليان بدون صوت، فقد يتحقق الغليان قبل النشيش، لأن معنى النشيش هو صوت الغليان، وقد يحصل غليان في أول ما يحصل بدون مصاحبة للصوت، فحين يحصل التفكيك بين صوت الغليان وبين الغليان. إذا كان بالدقة تعاملوا بالدقة، تعاملوا بالدقة إياكم. فإذا صوت الغليان ليس هو نفس الغليان، فحينئذ يحصل الفرق بين الغليان وبين النشيش. والمفهوم عرفان، العرف عندهم، العرف هم ويساعده اللغة، أن المراد أصلا من النشيش هو الحركة قبل الغليان كما فسروه الأعلام. أول تفسير قلنا ما معنى الصوت أو الحركة الحادثة في الماء قبل أن يغلي، قبل أخذه بالغليان، وهذا ليس بعيد. إذن الظاهر أن هناك فرق بينهما، لا أنهما أمر واحد، ولم أرى من ادعى أنه أمر واحد غير السيد الخوي، أنا ما شفت في بحثي. هذا المطلب الأول اللي نحتاج تنقيح في هذا البحث. فرق
على كل تفسير من هذه التفاصيل تكون مسألة شبيهة بمسألة
المسكين الفقيرة،
لا مسألة العلامة في حد الترخص.
الآن نشوف، لأنه الآن
مش على تفسير الجزء على سيد الخوي يمكن نشوف تلازم يعني.
لا ما يرى، يقول هو عينية، ما في تلازم، عينية عينية بينهما، لا يوجد تلازم، التلازم فرق التغاير. لا تقول، استغفر ربك.
يعني هذا الصوت
أقول يحصل انفكاك، قد يحصل غليان بدون صوت. ما في تلازم، قد يحصل غليان بدون صوت. هو لا يدعي التلازم، إذا تلازم ما يقبل، لا تدافع عنه، يقول لك ما أقبل هالمدافع. هما بينهما عينية وأمر واحد، لا فرق بينهما، مع أن صوت الغليان غير الغليان، واضح يعني. المهم إذا اتضح ذلك فنقول لابد أن نرجع إلى النصوص بعد أن، فإذا بنينا على أنه يوجد هناك فرق بين الغليان وبين النشيش، فإذا ما هو المناط حينئذ في الحرمة أو المناط في النجاسة؟ هل الغليان أو النشيش هي التي الحركة أو الصوت قبل الغليان؟ النشيش يعني الصوت والحركة، بل الصوت أدق، الصوت قبل الغليان. فهنا يوجد عندنا رأيان في المسألة. الرأي الأول وهو رأي المشهور بأنه المدار على الغليان ولا يكتفى بالنشيش، إذ الروايات التي وردت أكثرها عبرت بشنو؟ إذا غلا، إذا غلا. لا يحرم العصير حتى يغلي كما في سنة حسنة حماد. فظاهر الأدلة أن المدار على الغليان. في قبال ذلك هناك من ذهب كما ذهب صاحب العروة إلى أن المدار على مجرد النشيش. واستدل على ذلك بموثقة ذريح حيث ورد فيها: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نشى العصير أو غلا حرام، إذا نشى العصير أو غلا حرام. فظاهر الرواية بأنه يكتفى بأحدهما في تحقيق الحرمة. ولكن أشكل على ذلك بأنه موثق الذريح معارضة بحسنة الحماد التي قرأناها، فيحصل التعارض بين الروايتين، لأن مقتضى موثق الذريح بمنطوقها حصول الحرمة بمجرد النشيش، صحيح؟ إذا نشى أو غلى. أما حسنة حمار تقول: لا يحرم العصير حتى يغلي، وغيرها الذي عبرت بأداة الشرط كحبلي. مثلا الحديث الثالث: تشرب ما لم يغلي، فإذا غلا فلا تشربه. مفهوم واضح، وبمقتضى المفهوم أنه إذا لم يغلي فليس فيه بأس فاشربه، ومن مصادق لم يغلي لو نشى. فيحصل تعارض بين المنطوق وبين المفهوم. هي بعدين نجي لها، فيها مشكلة الرواية نفسها. فقد يحصل تعارض بين المنطوق والمفهوم، ومقتضى التعارض حينئذ ما هو، فما هو الحل عند التعارض؟ وش نقول؟ قد يقال يقدم المنطوق على المفهوم لأظهرية المنطوق على المفهوم، لأن المنطوق أظهر إذ دلالته مطابقية والمفهوم مدلول التزامي كما درسنا في الأصول. ولكن ذكرنا في غير مرة أنه لا وجه لأظهرية المنطوق على المفهوم، إذ ليس المراد بالترجيح بالأظهرية مطلق الأظهرية الرياضية، بل الأظهرية العرفية. وإذا ألقينا إلى العرف كلا الروايتين يقرون التعارض، يقول شنو هنا يقول إذا ناش كافي، وهناك يقول إذا غلى، العرف يقول تعارض، فالروايتان متعارضتان. ومقتضى التعارض التساقط والحكم بالاستصحاب، وهو استصحاب بقاء الطهارة والحلية حتى يتحقق الغليان. ببركة الاستصحاب، وما أدرك ما بركته، أصولنا أكثر في فقهنا نص استصحاب. ببركة الاستصحاب نستصحب الحلية والطهارة إلى الغليان. لا، لازم أن يكون عرفي، ليس الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لازم أن يجيب جمع عرفي. بل نترقى يا شيخ مهدي أكثر، علشان عيونك نترقى أكثر، بل نترقى أكثر ونقول نفس موثق الذريح فيها مشكلة داخلية. طهارة، طاهر هو قبل أن يغلي طاهر، إنما ينجس بناء على نجاسته بالغليان بعد ما غلى طاهر. شبهة حكمية تجري الاستصحاب في شبهة حكمية، أو أصالة الطهارة تجري أصالة الحل. إذا ما قبلت الاستصحاب في شبهة حكمية تجري أصالة الحل أصالة الطهارة. ما شاء الله أصول كثيرة. لا، مو من مفهوم الحكم، الشارع في حكمه بالطهارة والنجاسة، أو في حكمه بالنجاسة والحرمة، بماذا أناط الحرمة والنجاسة؟ هل بالنشيش أو بالغليان؟ ما علاقة بالمفهوم، ما هو مناط الشارع في الحرمة والنجاسة؟ هل مجرد النشيش أو الغلفة؟ شبه شنو؟ حكمية. إذا ما قبلنا الاستصحاب في الشبهات الحكمية نجري أصالة الحل، نجري أصالة الطهارة. خب، وش قلنا احنا؟ بل هناك مشكلة داخلية في موثقة ذريح، وهي أن العطف لاغو لأنه من قبيل الأقل والأكثر. هناك مشكلة داخلية في موثقة ذريح، وهو أن التخير لغو. فما معنى التخير بين النشيش والغليان؟ هو تخير بين الأقل والأكثر، إذ النشيش حالة سابقة على الغليان عندهم، ولا يتحقق الغليان إلا بالنشيش في رتبة سابقة، فهو نظير التخير في وجوب الصدقة بين 5 دراهم و10 دراهم لغو، لأن متى ما أتيت ب5 دراهم تحقق الامتثال، سقط الامتثال، فماكو مورد لعشرة دراهم. فما هو معنى التخير بين النشيش وبين الغليان؟ فالرواية في نفسها مجملة، لأنه دائما على رأي المشهور الغليان مسبوق بالنشيش، وحينئذ نقول الرواية مجملة. نعم، نتكلم عن المشهور، رأي المشهور. المشهور يرون، نتكلم الآن مو بحث كلام سيد خوي، المشهور يرون أن هناك فرق بين النشيش والغليان، والنشيش هي الصوت الحاصل قبل الغليان، فحينئذ لا يمكن أن تصل النوبة إلى الغليان لا بالنشيش. فما معنى التخير حينئذ؟ وش معنى التخير بين الغليان؟ ما لا معنى التخير بين أقل وأكثر، غير معقول ثبوتان. إذا نشى ليش يقول أو غلى؟
الشارع تبدأ من النش، الحرمة تبدأ من النش عند الشارع، ولكن الغليان أبرز.
لا، إذا نشى أو غلى ظاهر العناوين الموضوعية.
يقال أن النشيش خفي، وإذا غلى يعلم أنه نشى.
النشى يتضح النشيش، هي الحركة الصوت قبل الغليان،
وأن العلامة هي النشيش.
هذا
على تفسيركم أنه
صوت تحكم، يعني من وين؟ ليش من العلامة هي الغليان؟ والنشيش ما باب المقدمة لحصول الغليان.
كل واحد إذا كان باب المقدمة خبر شو اسمه، ما يصح إنه يقول إنه يجيب علامة.
أقول ليش يقول إذا جاء كلا، إيش كان له؟ إذا جعل كلاهما مو علامة، موضوع الحرمة مو علامة، جعل كلاهما موضوع للحرمة، وأن الحرمة تحصل بالنشيش تارة أو الغليان، هذا الترديد في الموضوع ترديد بين الأقل والأكثر، وهذا ليس مثل القصر والتمام. يا سيد، في القصر والتمام الشارع جعل علامة مو موضوع، علامة، وإلا موضوع القصر كما درسناه هو المسافة المعينة، إذا بلغت مسافة معينة وصلت حد الترخص. ما هو الأمارة على حد الترخص؟ هو مسافة معينة، لكن الشرع جعل أمارة. لاحظوا، راجعوا كلام في فحص الفقه الاستدلالي، قلنا أن ظاهر الأدلة أن حد الترخص هو مسافة، إنما الشرع جعل تواري الجدران من باب العلامية والأمارية. أما هنا هو نفس الموضوع، مو أمارة، الموضوع هو الغليان أو النشيش، وتردد الموضوع بين الأقل والأكثر مستهجنون عرفان. فيقول له الشارع إما تقول نشيش أو الغليان، هذا أو دم لا معنى، فتكون الرواية مجملة فتسقط عن الحجية. خب، هذا إشكال أول. إشكال ثاني على الرواية، لو تنزلنا عن ذلك وقلنا لا، إشكال اللغوية غير تام، فإنه إنما يتم الاستدلال بموثقة ذريح إذا كان الموجود فيها أو كما نقلها صاحب الوسائل، حيث نقلها صاحب الوسائل. سمعت أبا عبد الله يقول إذا نشى العصير أو غلا حرم، ولكن يوجد هناك نسخة أخرى لنفس الرواية لم ينقلها صاحب الوسائل بالواو، إذا نشى العصير وغلا حرم. حيث ذكر السيد الخوئي ما نصه، شعبة السيد الخوئي صفحة 111، هي مشكلة عندنا في الروايات اختلاف النسخ، مع أنه في التحقيق ما شالوا هالنسخة أصلا. شوف، ما في، قرنت الوسائل الآن، إذا نشى العصير أو حرم، ما في ولا لا في الحاشية ولا فوق أن في نسخة احتمال في واو. فلما ملتفت استدل سيدي مباشرة ويستدل على المطلب يبني بناء 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 كما مر في أحد الدروس في الخارج. بنى أستاذ مطلب طويل عريض على رواية يوما يردح فيها آخر شيء النسخة غير صحيح عن النسخة في نسخة أنه لا مو كذي ينبي يوجه الرواية توجيهات يوما قعدنا فيها طيب بالبحث والفحص شفنا النسخة في التهذيب غير صاحب الوسائل ناقلها بطريقة مختلفة مشكلة هذه. فذكر السيد الخوئي قدس سره يا شيخ حسن ما أدراك ما السيد الخوئي رحمة الله عليه بني قال وكيف كان فالاستدلال بالموثقة مبني على أن تكون الرواية كما رواها في الوسائل والوافي بعطف الغليان على النشيش بلفظة أو لكنها لم تثبت كذلك. من وين سيدنا الخوئي يقول لأن شيخنا أو شيخنا شيخ الشريعة الإصفهاني قدس سره نقل عن النسخ المصححة من الكافي. شيخنا كان مهتم بالنسخ بل نقل عن النسخ المصححة من الكافي عطف أحدهما على الآخر بالواو أي وأن العصير إذا نش وغلا حرام. وبما أنه قدس سره ثقة أمين وقد روى عطف إحداهما على الآخر بالواو فلا مناص من الأخذ بروايته لاعتبارها وحجيتها. ثم ذكر كلام. فهنا سؤال لكم بحثوان، لماذا السيد الخوئي اعتمد على ما ذكره شيخه ولم يحدث التعارض بين النقلين؟ اعتمد على نقل كم؟ اعتمد على نقل من؟ شيخه شيخ الشريعة الإصفهاني لأنه ثقة أمين. إذن صاحب الوسائل ثقة أمين، الوافي ثقة أمين، فلماذا لم يحدث التعارض بين النقلين تسقط الرواية عن الحجية؟ لا أنه يرجح ما ذكره شيخه، فلماذا أصلا بما نقله شيخ أصلا ما قب ما عمل لا بالوافي لا بال لا 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 ما جام ما يفيد اختلاف النسخ يصير إجمال. ليش ما تقولوا أو
بمعنى أو
صرت تعارض يعني لماذا يعني مو عندنا من قرينة من الخارج بنجمع نقوم نفسر الواو بأو أو نفسر أو بالواو ما يصير. أنت وهالنسخ هذا بحث في النسخ، الآن عندك نسختين في الرواية على أحد التقديم يحدث تعارض مع روايات أخرى وعلى أحد التقديم يحدث تعارض أخرى، نقوم نفسر الرواية اللي ما فيها تعارض عشان ما يصير تعارض ما يصير. من وين؟ هو ما قال هالحكي، قال أنه يقول إذا ثبتت أو يصير مشكلة عندنا، يقول لا يقول مو ثابت أصلاً أو هاي أو شيلوها لم تثبت حجيته، يقول أو ما ثبت حجيته يقول ما يقول حكي ما يقول هذا الحكي، هذا ما يقبل السيخ. يقول لو ثبتت كلا الروايتين ما لنا محاص إلا بالإجمال لأن أول واو غير، فكما تحمل الواو على أو تحمل أو على الواو، حمل أحدهما على الآخر ليس بأولى من الثاني، خب يصير تعارض ما شاء الله رواتك لتعارض أكثر تعارض يعني مو مشكلة. إذا السيد الخوي ما يقول شيء دحكي، ما يقول كلاهما حجة لكن نفسر أو بالواو أو واو بأو، يقول لم تثبت حجية ما نقله في الوسائل والوافي وثبتت حجية ما نقله عن شيخه شيخ الشريعة. خب ليش ليش ما تقول بحصول التعارض بين النقلين؟ خب ليش تقبل لك ما تقبل ده؟ نسخ مصحح لأن الوسائل نسخة شنو؟ لأن الوسائل الوافي، الوافي خبير حتى هو يقول في بعض المطالب يقول الوافي من أهل الخبرة جدا في النسخ، الوافي أكثر هم يقول مصاحب الوسائل في النقل النسخ والاحتمالات، ينقل دائما احتمالات النسخ. الوافي من طريقة من أهمية كتاب الوافي نقل الاحتمالات وينقل الرواية كامل وجيب ما نقلها النسخة أصلا. فحينئذ كما أنه الشيخ الشريعة ثقة أمين، صاحب الوسائل ثقة منه، إلا لو كانت النسخة غير مصححة ما يصح الاعتماد على الوسائل أصلا، لأن النسخة غير مصححة. إما أن تقول النسخة مالته مصححة أو غير مصححة، إذا مو غير مصححة كل روايات الوسائل تسقط عن الحجية لأنها غير مصححة، وتسقط الوافي عن الحجية. صفحة 111 شلون هي حفيق ويحكي الحكاية بعد هو خبير حنو عنه. نبي نفتهم، خوف تأملوا اسألوا شوفوا حصلت الجواب. فالنتيجة عورنا رأسنا بهذا، فالنتيجة أن موافق الذريح ذات علل كثيرة في الندي لم يثبت نسخة أو لا أقل بالتعارض بين النساخ، فلم تثبت أو. إذن النتيجة الصحيح حسب ما وصلنا إليه في البحث المختصر أنه المدار على الغليان، لأن ما عبر بالنشيش هي موثق الذريح، وموثق الذريح فيها مشكلة داخلية أولا لأنه مقتضاها لغوية العاطف، حيث حددت الموضوع بأمر يدور بين الأقل والأكثر، أي مطلع. ولو تنزلنا عن ذلك فإنه لم تثبت نسخة أو كما ذكر السيد الخوئي، فإن لم نرجح ما نقله شيخ الشريعة فلا أقل من حصول تعارض بين النقلين فيتساقطون فتسقط موثق الذريح. وإن تنزلنا وقلنا بقبول موثق الذريح فيحصل التعارض بينها وبين حسنة حماد، وعند التساقط نرجع إلى الاستصحاب أو وصات الطهارة أو وصات الحيل المقتضي لأن المدار على الغليان. وأشرنا إلى بحث أن هل هناك فرق بين النشش وبين الغليان، فإذا لم يوجد فرق بين النشش والغليان لا تعارض بين الروايات ويكون المدار على الغليان والنشش حينئذ. إذا كان نفس الشيء وش هذا نفس الشيء؟ تقول الغليان نفس النشيش، ما هو هذا الأمر الواحد؟ هل الصوت قبل الغليان أو الصوت الحاصل في أثناء الغليان؟ الصوت الحاصل في أثناء الغليان، فرجوعا إلى الغليان. مع أن السيد الخوئي في تعليقته على العروة وش يقول؟ يقول عندما ذكر هذا المطلب إلا ما يقرأ من كلام السيد الخوئي ما يدري، يقول بل الأقوى حرمته بمجرد، صاحب العروة يقول بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان. على رأي السيد الخوئي وش المفروض يكون الآن؟ إحنا حسب بحثه غليان لو نشيش غليان، لأن النشيش هو صوت الغليان. وش معلق سيد الخوي في حاجته؟ يقول بل الأقوى، يقول بل الأحواط حرمته بمجرد النشيش. تطوجوبي فتنزل في مقام الفتوى عن بحثه مقتضى البحث أنه المدار على الغليان، يقول لا احتياط وجوبي بمجرد النشيش. وليش تنزل؟ رعاية لرأي المشهور لأن الاحتياط فيه زين نجاسة، بتقول بالنجاسة، بتقول بأنه شنو؟ بتقول بأنه مشهور الغليان. لا يعني في قول آخر لقول صاحب العروة وغيره، فهو ما هو مقتضى الاحتياط. إذا قلنا بالغليان نقول لو حصل النشيش طاهر حلال بلال، بس رأي آخر في المقام يقول إذا حصل النشيش تحققت الحرمة، مقتضى الاحتياط الوجوبي والفقه لو أن يحتاط وجوبان نشيش. فهمه اللي ذكره سيد الخوي في الكلام اللغة هم شوي شكك فيه. هذا تمام الكلام في هذا الباحث، بقى عندنا ما هو الدليل على النجاسة من البحث؟ ها؟ ما في وقت غدا إن شاء الله. الشيخ عبد الصادق يقول ماكو دليل، نشوف إحنا بكرة إن شاء الله. غدا إن شاء الله إحنا لأهمية البحث وكثرته في الكتب كل مرة يكررون في الطهارة في الأطعمة وقفنا على هذا المطلب، فاعذرونا يعني كلنا نطول إياكم إن شاء الله للفائدة فقط. تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد.